الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أكثر على ما سبق في بيان حسن الآلام، حيث مر عليكم السلام، حيث مر علينا أن الألم تارة من الله سبحانه وتعالى وأخرى من الإنسان. فالألم من الله لا يكون إلا حسن، وأما الألم من الإنسان فربما يكون حسن وربما يكون قبيح، كضرب اليتيم قبيح وضرب للتأديب حسن. فالكلام يقع في الآلام التي ترد على الإنسان من الله سبحانه وتعالى، حيث مر علينا أن الألم يعوض بلا شك، إذا كان من الله لا بد أن يعوض. الكلام يقع فيما إذا كان الألم ويحصل عوضه في اللذة. مثلا عندنا آلام تعوض بمقدار يرضى متحمل الألم بتلك الآلام، الله سبحانه وتعالى يعطيه تفضلا أو من باب العوض، وليس التفضل إنما عوض، يعطيه بما يرضيه، وسار هذا العوض يتحقق في اللذة بالخصوص. يا ترى في هذه الحالة تحسن الآلام أو لا تحسن الآلام؟ لا يحسن الألم، لأن العوض يتحقق في اللذة أيضا. اختلف علماء الكلام، منهم من ذهب إلى حسن الألم ومنهم من ذهب إلى قبح الألم. حينئذ إذا كان العوض يحصل في اللذة كما يحصل في الألم، لا داعي أن يؤلم الله العبد، بل يجعله في لذة في راحة في كمال، ويعوضه في تلك اللذة، لأنه لا فرق في النهاية بين التعويض أن يكون من طريق الألم أو من طريق اللذة. فعليه لا يصح مع وجود العوضية في اللذة، لا يصح أن يعوض الله سبحانه وتعالى بطريق الألم، يعني عبارة أخرى عن اللطف، عن الألم اللطفي إن صح التعبير. الألم اللطفي لا يتحقق مع وجود اللذة اللطفية، إذا كان الله سبحانه وتعالى يتفضل على العبد بأن يعوضه في اللذة، فلماذا هذه الآلام وتحمل الآلام؟ فمنهم من ذهب إلى عدم صحة ذلك، ومنهم من قال بأنه يجوز، ومثلوا لذلك بمثال التاجر الذي يتحمل المشاق والمصاعب في سفره، ويتحمل عناء السفر من أجل الربح في تجارته. إذا يجوز عقلا وعقلائيا أن يتحمل الإنسان المشاق في السفر من أجل الربح، فكذلك يتحمل الآلام من أجل العوض، فلا فرق في ذلك. ولكن منهم من ذهب أن المسألة قياس مع الفارق، لا يصح فيما نحن فيه أن يقاس بمسألة السفر. هذه مسألة. ثم لا بأس تطبيق هذه المسألة حتى نصل إلى مسألة جديدة رأس فاصل. ثم المسألة السابقة، ترى تحمل الآلام وتعويض الألم يكون بالفعل، وأخرى لا يكون بالفعل إنما بالقوة. يعني ترى مثلا يقول الطبيب أجرح لك اليد لكي أخرج الدمن مثلا أو الغدد أو ما شابه ذلك، جراثيم موجودة في اليد، أجرحها بالفعل وترتاح بالفعل، تعوض بالفعل بالراحة بدفع الآلام التي تترتب على وجود الجرح أو وجود الدمل أو ما شابه ذلك. هذه تعوض الآلام عاجلا بالفعل، وربما تعوض عاجلا وبالقوة. فيا ترى في تعويض الله سبحانه وتعالى للآلام التي تكون من قبل الله هل يشترط أن يكون التعويض بالفعل؟ بناء على ما مر حيث يقال أن مسألة الآلام ومسألة التعويض كمسألة التجارة بين البائع والمشتري لا بد من الموافقة بين بين الإيجاب والقبول، لا بد من التراضي بينهما، فعليه لا بد أن يكون تعويض الآلام بالفعل حتى يرضى العبد بتحمل الألم. ولكن أجزنا عن هذا المعنى بأن المسألة فيما نحن فيه ليس مسألة البائع والمشتري ومسألة المعاوضات. في المعاوضات بين الناس نعم لا بد أن يكون من قبض وإخبار، ولا بد أن يكون من مشاهدة، أن يشاهد المثمن مثلا كي يجد أنه جيد أو غير جيد، يصلح أو لا يصلح، فيه عيب أو ليس فيه عيب، ثم بعد ذلك يكون بينهما التراضي ويقع عنوان البيع وعلقة البيع. ولكن بالله سبحانه وتعالى عندما يتفضل على العبد بالأولى، نقول يتفضل على العبد بالآلام، يعوضه بأعواض كثيرة بحيث كل عاقل يتقبل ذلك الألم من أجل ذلك العوض في مقابل ألم بسيط، وإذا يعطيه جنات تجري من تحت الأنهار في مقابل ألم بسيط، وإذا به يرزقه ما لا رأت عين ولا سمعت أذن من النعيم الأخروي الخالد الأبدي. فعليه الإنسان يستعد نفسيا، وإن كان العوض بالأجل ولا نقد، لم يكن العوض نقدا، الآن عندما يرزق المؤمن الألم لا يعوضه بالفعل، ولكن مع ذلك يرضى بتحمل الألم من أجل تلك المفاوز وتلك السعادة الأخروية التي يحصلها الإنسان من خلال الطاعة، من خلال الثواب، أو من خلال تحمل الآلام. المسألة الأخرى فيما نحن فيه، طبعا تتم المسألة السابقة أيضا، أنه إلى الآن مر علينا أن الإنسان يعوض تارة بالعمل الصالح بالطاعة، وأخرى يعوض بالآلام تحمل الآلام، وثالثة يعوض تفضلا كما سيأتينا في المسألة اللاحقة، أنه عندنا العوض والتفضل والثواب. الثواب هو أن يستحق المطيع بإطاعته بعمله المتقرب بذلك العمل إلى الله سبحانه وتعالى، يستحق النعيم الأخروي مع الإجلال والتعظيم، بخلاف العوض. العوض يستحق ولكن من دون إجلال ومن دون تعظيم، كما في تحمله للآلام يستحق العوض ولكن لا مع إجلال وتعظيم، لأن الإجلال والتعظيم إنما يكون مع قصد التقرب وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الطاعات. وربما يكون من باب التفضل لا عوضا ولا استحقاقا من باب الثواب، إنما من باب التفضل الله سبحانه وتعالى يتفضل على العباد بالثواب بالأعواض وبالنعيم وما شابه ذلك. فما نحن فيه إذا كانت الطاعة موجبة للثواب، فيا ترى إذا اشتملت الطاعة مع ألم من الآلام، يعني في طاعة من الطاعات كان في ألم، مثلا أفرض مصلي يصلي ويطيع ربه في صلاته، مع ذلك هو مريض ويتحمل الآلام ويصلي، فهل يثاب بثواب يعوض بعوض آخر في مقابل الألم، أو يكفي الألم في استحقاق الثواب أو استحقاق الأعواض وإن كان في صيغة الطاعة؟ اختلف علماء الكلام. السؤال أكرره، إذا كانت الطاعة مشتملة على الألم، الطاعة بلا شك يستحق الإنسان على الثواب، مع وجود الطاعة يستحق الإنسان الثواب، يعني العوض الاستحقاقي مع إجلال وتعظيم. وإذا كانت الطاعة مشتملة على الألم، فهل يستحق عوضا آخر غير الثواب بدلا عن الألم، أو يثاب بتلك الطاعة وإن كانت مشتملة على الألم، والألم يكون ليس في مقابلها شيء من الأعواض، لأن الثواب كأنما بديل عن تلك الأعواض التي تكون في مقابل الآلام. الثواب للطاعة المشتملة على الأمل على المشتملة على الألم عفوا تكون بديل عن تلك الألم عن ذلك الألم. فهل هو كذلك أو لا بد أن تكون الأعواض تارة في مقابل الطاعة وهناك أعواض أخرى في مقابل الألم، وإن كان الألم في الطاعة وإن كان الألم مع الطاعة، لكن مع ذلك لا بد أن تعوض الآلام، وإلا يلزم القبح، يعني يلزم ألم من دون تعويض، وألم من دون تعويض هذا فعلا قبيح بلا شك، لا سيما أن الله سبحانه وتعالى يقبح على الله أن يؤلم عبده مع ذلك لا يعوض العابد. فمن العلماء الكلام من ذهب إلى القبح ومنهم من ذهب إلى الجواز. المصنف يذهب إلى القول الأول على أنه لا يصح مع وجود الألم ولو كان الألم في الطاعة، لا يصح أن يعوض الله ثوابا على الطاعة من دون تعويض على الألم، بل لا بد أن يعوض على الألم كما يعوض على الطاعة. قال ولا يكفي اللطف، ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن، اللطف لا يكفي في ألم المكلف، أنه هذا مما يقرب العبد إلى الطاعة، يعني الألم مع الطاعة يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يكفي ذلك في الحسن، بل لا بد من تعويض حتى يكون الألم وتحمل الألم يكون حسنا، وإلا لولا وجود التعويض لما كان تحمل الألم حسنا وإيراد الألم من الله سبحانه وتعالى لما كان حسنا. أقول هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة، الشيخين أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة، وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار، يقولون أنه الألم يجوز أن يدخل على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار الثاني وإن لم يحصل في مقابلته عوض، يعني مجرد أن يكون الألم لطفا، اللطف معناه ما يقرب العبد إلى الطاعة، الألم أكثر مثلا ظاهرا هكذا ربما يكون، مثلا في الصلاة أفرض نفرض في الصلاة ترى الإنسان شبعان ومتسالم ويصلي، وأخرى مريض ويصلي، في المرض أكثر يتوجه إلى الصلاة كأنما هكذا، عندما يكون مريض توجهاته تكون أكثر، فربما يكون المرض والألم لطفا في الطاعة، لطفا في التقرب، يعني مقربا أكثر للإنسان، فهذا الذي يكون اللطف هو بنفسه عندما يكون اللطف لا يعوض. نعم لو كان مثلا آلام من دون الطاعة لكانت معوضة، أما الآن مع وجود الطاعة الثواب للطاعة وهذا الألم يكون ألم لطفي، فلا يقابل بعوض من الأعواض. عند بعض المتكلمين هذا المعنى كما عند المصنف هذا المعنى غير صحيح لأنه يلزم القبح، وجوز بعض المشائخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار وإن لم يحصل في مقابلة الألم عوض، لأن الألم كما يحسن لنفع يقابله، الألم كما يحسن لنفع يقابله لعوض يقابله باعتبار العوض نفع من المنافع، كما يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم، الألم يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى النافع إلى الثواب باعتبار ألم اقترن مع الطاعة، فهذا الألم يؤدي يقرب العبد أكثر فأكثر إلى الطاعة، فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم، ولهذا حسن مثال، ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة، عنده متاع وعنده سلعة لكي يربح في سلعته يسافر من بلد إلى بلد آخر ويتحمل عناء السفر، السفر وعناء السفر يقابله شيء؟ لا يقابله شيء، لأن الذي يقابله الربح هو فقط للسلعة، الربح يكون للسلعة، إذن هذه المقدمة مقدمة السفر سوف تكون من دون مقابلة من دون عوض، فكذلك ما نحن فيه النفع عندما يكون للطاعة، نعم هذه الطاعة لها مقدمة، مقدمة تحمل الألم، تحمل الألم كتحمل مشاق السفر، فلا يعوض في مقابل تحمل الألم، إنما يعوض مع إجلال وتعظيم أي هو الثواب في مقابل الطاعة.
ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر، لما كان مشاق السفر علة، باعتبار مشاق السفر يكون علة في حصول الربح المقابل للسلعة. وكذا الألم ما نحن فيه الذي هو لطف، لولا وجود الألم لما حصل ذلك اللطف، لما حصل الثواب المقابل للطاعة. يعني كأنما وجود الألم مقدمة لحصول الثواب الذي يقابل الطاعة، باعتبار الألم اقترن مع الطاعة، ألم اقترن مع الصلاة. فكأنما العبد إذا تنعم في دنياه ينسى ربه، إذا لا يبغى رآه استغنى. طبيعة الإنسان هكذا، أنه بمجرد الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى يشعر هذا المعنى، وإذا به يطغى يلزمه الطغيان ويدعي الربوبية. لذا الله سبحانه وتعالى لكي يهذب الإنسان لا سيما العبد المؤمن يرزقه البلاء رزقا، يرزقه البلاء من أجل أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا البلاء وهذه الآلام كانت مقدمة للرجوع إلى الله، مقدمة للإنابة إلى الله، مقدمة للطاعة حتى يستحق الثواب. فالثواب يكون على من؟ يكون على الطاعة. وأما هذا الألم فحكمه حكمه تحمل مشاق السفر من أجل الربح للسلعة. وكذا الألم الذي هو اللطف، لولا هذا اللطف، لولا الألم لما حصل الثواب المقابل للطاعة. فحسن فعل الألم وإن خلا عن العوض، حتى أنه يخلو عن العوض، نفس الألم الآن خالي عن العوض، لأنه العوض يكون للطاعة وهو الثواب. أما مع ذلك يحسن هذا الألم لأنه مقدم للطاعة لأدائه إلى النافع، إنما يحسن وإن خلا عن العوض لأنه يؤدي إلى النافع إلى الثواب. أما حجة الأوائل الفلاسفة أن الألم غير المستحق لولا اشتماله على النافع، الألم غير المستحق ثاني يستحق الألم، ذلك أمر آخر. أما الألم الذي يكون ابتدائيا وغير استحقاقي، الألم الذي لا يكون في مقابل مثلا ذنب أو ما شابه ذلك، عبد مطيع مع ذلك الله سبحانه وتعالى يؤلمه، هذا الألم الابتدائي لا بد أن يعوض وإلا يصبح ذلك، والله منزه عن القبائح. أن الألم غير المستحق لولا اشتماله على النافع أو دفع الضرر كان قبيحا. والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنافع، والثواب المستحق عليها يقابل الطاعة دون تحمل الألم، فيبقى الألم مجردا على النفس وذلك قبيح كما ذهب إليه المصنف. المصنف يذهب إلى رأي الفلاسفة وليس إلى رأي المتكلمين في هذا المقام. قال ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لذة، إذا كان العوض في الألم كالعوض في نفس اللذة، يعني العوض نفسه الذي كان في ألم يكون أيضا في اللذة، كأنما الطريق إلى العوض يكون من طريقين، إما من طريق الألم نصل إلى ذلك العوض إلى نعيم الآخرة، وإما من طريق اللذة نصل، ثالث من طريق الفاقر نصل إلى الله، وأخرى من طريق الغنى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا دار الأمر في مثل هذا الحال أنه الإنسان يكون واصلا إلى الحق، واصلا إلى النعيم من طريقين على التساوي، إما من طريق تحمل الألم أو من طريق اللذة والاستلذاذ بدنيا، يا ترى هل الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة يورد الألم على العبد أو يعطيه اللذة ومن طريق اللذة يصل إلى الله؟ نعم أيها المتكلمون، السؤال عيد. إذا كان الإنسان يصل إلى العوض من طريقين، يعني الله سبحانه وتعالى جعل وصول الإنسان إلى العوض إلى النعيم الآخرة من طريقين، إما من طريق تحمل الآلام، وإما من طريق ارتكاب اللذات، ارتكاب اللذات يتلذذ ويصل إلى الله، أو يتحمل الألم ويصل إلى الله. هكذا جعل في أمر من الأمور، هكذا جعل الله. فهنا هل الله سبحانه وتعالى لكي يوصل العبد إلى النعيم إلى ذلك العوض هل ينتخب له طريق الألم أو ينتخب له طريق اللذة؟ عقلكم ماذا يقول؟ مثل عقلية طريق اللذة، وأنتم يا شيخ كيف كليهما؟
لا
بنحو التساوي، العوض بنحو التساوي، إما طريق لذة أو طريق ألم. نعم لا يستخدم له شيء. من باب اللطف يجب على الله سبحانه وتعالى أن يوصل العبد من طريق اللذة أو يوصله من طريق الألم، مع أنه طريق يعني مع أنه النتيجة واحدة، المنتهى والغاية واحدة. فمن باب اللطف على الله واجب أن يوصل العبد من طريق اللذة ومن طريق الألم. لا بنحو التساوي، الموارد ماكو بنحو التساوي. فرضنا المثل أنه بمعنى التساوي،
إذا قلنا أنه الألم بنفع
بنحو التساوي، كما أنه في الألم نفع في اللذة أيضا نفس ذلك. نقول على أنه العوض واحد. الآن عندنا عوض وعندنا طريق يوصلنا إلى العوض باسم طريق الألم، وطريق ثاني يوصلنا على نفس ذلك العوض باسم طريق اللذة. العاقل عندكم ماذا يحكم؟ يجب على الله سبحانه وتعالى أن يوصل العبد إلى ذلك العوض من طريق اللذة ومن طريق الألم.
من طريق
الألم. جيد لي. جيد لي. فرضنا أنه يستحق فرض المسألة. اسمع فرض المسألة. فرضنا أنه يستحق العوض على نحو واحد، إما طريق ألم أو طريق لذة. اختلف العلماء كما اختلفتم على أنه من المقال ينتخب له طريق اللذة كما عند المصنف والأوائل، ومنهم من قال يجوز أن ينتخب له طريق الألم.
إذا كان من المقال متساويتان فإذا هناك من جهة اللذة ترجيح رجعان على طريق اللذة، أما إن كان إذا يفعل شيء ويهدد الثواب على الله يكون أحسن له أن يعمل ويهدد الثواب على الطعام.
من يقول بالعكس بعض الأحيان الإنسان يتحمل الألم ويتلذذ بتحمل الألم أكثر مما يتلذذ باللذة.
تكون المسألة في تحمل المسألة أكثر من تحمله في طريق الألم.
قال ولا يحسن من يقول على أنه طريق اللذة كما قلتم تؤيدون المصنف أو المصنف يؤيدكم على كل. قال ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطف الألم. الألم فيه لطف فيه عوض. إذا كان اللذة أيضا يشتمل ذلك العوض لا يحسن أنه يؤلم العبد لكي يوصل إلى ذلك العوض، مع أن هناك طريق آخر يوصل إلى اللذة. أقول هذا مذهب أبو الحسين البصري من كبار المعتزلة خلافا لأبي هاشم، وتقرير مذهب أبي هاشم إن لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم، هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزاد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه؟ قال أبو هاشم نعم يحسن ذلك، لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء. يقول إذا كان الألم فيه منفعة يوفى الألم بحيث يكون أكثر من الألم، هذا بحكم المنفعة بحكم اللذة، كأنما يتلذذ عندما يعلم بأن آخر الألم هو منفعة يكون أكثر من هذا التحمل الألم. عندما يتحمل الألم كأنما ينتفع، كأنما يتلذذ بتحمل الألم، لأنه ينظر إلى النتيجة، يقول النتيجة أنا في نعيم الآخرة، فلذا أتحمل الألم ويتلذذ بتحمل الألم. إذا في الواقع تحمل الألم يكون إن هو إلا لذة، فإذا الله سبحانه وتعالى يكون بالاختيار إما أن يرزقه البلاء أو يرزقه النعماء مثلا، ومن كلا الطريقين يصل الإنسان إلى العوض المستحق. قال أبو هاشم نعم، لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية يعني الذي توفى في مقابل الألم الموفية من الوفاء في حكم المنفعة عند العقلاء، ولهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح مضار. العقلاء يعدون ذلك مضارا؟ لا يعدون مضارا بلا شك، ولهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح مضارا. وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف في تقديم منفعتين، فتخير الحكم في أيهما شاء، يتخير أنه إما طريق اللذة وإما طريق الألم. وأبو الحسين منع من ذلك، لأن الألم إنما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن فريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم. نعم، إذا لم يكن فريق لتلك المنفعة إلا من فريق الألم سيكون الألم لذة، فيه لذة ويستلذ الإنسان، لكن مع وجود فريق آخر فريق اللذة طبعا الإنسان يتأذى، يقول كيف إذا كان أنا أتحمل الألم وأصل إلى جنة عرضها السماوات، وذلك الذي في راحة وفي عيش وفي عيش رغيد ذلك أيضا يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إذن لماذا أنا أتحمل الألم؟ يعني يعترض على الله سبحانه وتعالى على أنه لماذا تحملني الآلام مع أنه النتيجة واحدة، فلأكون مثل ذلك الغني متنعما.
وأجب على أن يكون منفعة إذا كان بنسبة العالي في وجود الأعضاء، يعني إذا كان جاهلين في وجود الأعضاء ما يجب على المنفعة.
كيف؟
هذا لم يكون منفعة بنسبة العالمين في وجود الأعضاء، أما بنسبة
حتى الجاهل. الجاهل عندما يعطي له الألم، أفرض المؤمن الجاهل الذي لا يعلم بأنه سيعوض آلامه، لكن يوم القيامة عندما يكشف له الغطاء ويجد ذلك العوض كما في الرواية طالع كتاب مسكن الفؤاد في فقد الأحبة والأولاد للشهيد الثاني عليه الرحمة، يكتب بعض الروايات على أنه يوم القيامة عندما يفقد الإنسان عزيزا يفقد ولده بالخصوص، يوم القيامة يعوض في مقابل فقد الولد بأعواض بحيث يتمنى يا ليت لقد مات أولادي البقية إن كان له أولاد، أو ليته كان عندي أولاد ويموتون وأحصل على هذه الأعواض في مقابل موت الولد، يعني يعوض بأعواض بحيث يرضى بالآلام التي جرت عليه في الدنيا.
أما إذا لم يتحمل الآلام،
نعم، إذا لم يتحمل الآلام من طريق الطاعة يصل إلى ذلك الثواب، إما أن يتحمل التكليف والمشقة حتى يصل إلى الثواب أو يتحمل الآلام. طرق إلى الله بعد أنفاس الخلائق من أي طريق، على كل الهدف أنه نصل إلى الله سبحانه وتعالى من أي طريق كان، كان ذلك الألم ضررا وعبثا، ولهذا لا يعد العقلاء السفر ضررا مع حصول الربح من دونه، إذا يحصل على الربح في بلده لا يعدون العقلاء أن ذلك السفر حسن، يقولون أنت تحصل الربح في بلدك لماذا تتحمل هذه المشاق، إذا كانت تحصل على ربح 100 دينار كل شهر وتسافر أيضا تحصل على 100 دينار، العقلاء يذمون هذا السفر، يقولون مع وجود حصول 100 دينار في بلدك من سعادة المرء أن يكون شغله في بلده كما في الرواية، فلماذا تسافر؟ قال ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل، أنه الآن المتألم يختار الألم، لا، حتى لو تألم ولكن بالمستقبل عندما يجد الأعواض ويقابلها في مقابل ألم يرضى بتحمل الألم من قابل، يعني بتحمل الألم في الدنيا في الآخرة يرضى بتحمل هذا الألم بما يجد من الأعواض. أقول لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء، الألم الابتدائي من الله سبحانه وتعالى، اختيار المتألم للعوض الزائد عليه بالفعل، يعني عوض يزيد على الألم بالفعل لا يشترط ذلك، لأنه هذا يشترط في المعاوضات بين الناس في البيع والشراء، أما بين الله وبين العبد لا يشترط ذلك، لأن الله يعوض بأعواض بحيث يرضيه ويتمنى لو أنه كثرت آلامه في الدنيا لكي يعوض مثل هذه الأعواض في الآخرة، يتمنى بذلك، إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه، لأن اعتبار الاختيار من قبل البائع والمشتري إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين، فأما النفع البالغ إلى حد وعوض كثير لا يجوز اختلاف الاختيار، بحيث أصلا لا يكون لمجال الاختيار، لا يجوز اختلاف الاختيار فيه، فإنه يحسن هذا الألم يكون ألم حسن، فإنه يحسن، وإن لم يحسن الاختيار بالفعل، الآن عندما يتألم العام ربما لا يرضى بذلك لأنه يجهل، أنا الآن والدتي ابتلينا بفقد 4 أخوة، أنا ابتليت بفقد 4 أخوة في آن واحد في لحظة واحدة، 2 من الأخوة و2 من الأخوات في ليلة واحدة، فكانت والدتي في البداية من لأنها كثرة المصيبة وطغيان المصيبة كأنما جعلت تقول بهذه الكلمات على أنه فلانة من أقربانا عندها 14 ولد عندها 7 بنات و7 ولد، زوجة عمي كانت والدتي تقول كيف الله سبحانه وتعالى لم يأخذ من تلك المرأة
ولو واحد، ولكن من عندي يأخذ أربعة فئان واحد، أخذ واحد، أخذ اثنين، أربعة تأخذ من عندي فئان واحد، لأنها لا تدري بالأعواض، ولو علمت بالأعواض يوم القيامة لارتاحت. أما بما أنها تجهل، لكن مع ذلك هذا الألم حسن لها، هذا الألم الآن حسن لها، لأنها تعوض بأعواض بحيث ترضى بهذه الآلام، ترضى أنها الآن تفقد أربعة ويشتعل أربع شمعات في قلبه، لأنه عندنا أنه إذا فقد الولد، الإنسان فقد الولد يشتعل شمعة في قلبه، دائما طول الحياة قلبه يشتعل لفقد الولد، فقد عزيز، فإنه يحسن. وإن لم يحسن الاختيار بالفعل، الآن لا تختار المرأة بالفعل أنه تفقد أربعة أولاد، عندما يقال لها تقول حتى قالت يوما ما، قالت لا أريد تلك الجنة، لا أريد تلك الجنة التي أفقد الآن أربع أولاد أفقدهم بعدما كانوا من حواليه، ولكن مع ذلك يوم القيامة ترى شيئا بحيث تتمنى لو فقدتني أيضا، لو فقدت بقية أولادها، لأنها تعوض بأعواض كثيرة بحيث ترضى بهذه الآلام بلا شيء. هذا ما نعتقد، هذا أصول مذهبنا. وإن لم يحصل الاختيار بالفعل، وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى، هذا العوض الذي يستحقه الإنسان. المسألة الرابعة، الرابعة عشر في الأعواض. نعم انتهى الوقت مع الأسف، الآن حموت لكي ألقي الموضوع الجيد على كل، والحمد لله رب العالمين.